فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى وحده فهي 4 ركعات. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يعتبر في صحة صلاة الجمعة. كان كلامنا ولا يزال في صلاة الجمعة، ويعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور، وإذا لم يتحقق أحد هذه الأمور فصلاة الجمعة لا تكون صحيحة. الأول من هذه الأمور التي يجب أن تتحقق الجماعة، فلا تصح فرادى. فلو أن شخصا أراد أن يصلي وحده منفردا صلاة الجمعة فلا تصح منه، أو اجتمع جمع من المؤمنين وأرادوا أن يصلوا صلاة الجمعة بدون إمام جماعة يقتدون به فلا تصح منهم الصلاة، فلازم يعينوا إمام جماعة ويقتدوا به ويصلون خلفه صلاة الجمعة التي هي 2 ركعات. وقد يسأل سائل: ما حكم من جاء متأخرا ورأى إمام الجماعة في صلاة الجمعة قد قرأ الحمد والسورة التي بعدها وقد ذهب إلى الركوع؟ الجواب: يلتحق بهم في الركوع بأن يكبر ويركع معهم وصلاته صحيحة. وأما إذا رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع ولم يدرك الإمام بالركوع حتى يلتحق بهم، فماذا يعمل؟ فينتظر إلى أن يذهب الإمام إلى السجود، ثم يقوم إلى 2 ركعات فيكبر هذا الشخص الذي جاء متأخرا ويدخل معهم في الجماعة. فإذا تشهد إمام الجماعة وسلم يقوم ويأتي 2 ركعات فرادى فتصح صلاته، فيكون قد أتى 2 ركعات صلاة الجمعة: 1 ركعة مع إمام الجماعة، والثانية قد أتى بها فرادى. الأمر الثاني مما يعتبر في صلاة الجمعة قراءة 2 خطبتين قبل الصلاة، فلا بد لإمام الجماعة بنفسه أن يأتي 2 خطبتين قبل الصلاة. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل يجب الحضور حالة 2؟ الجواب: لا يجب الحضور ولو تأخر شخص وجاء وقد رأى إمام الجماعة قد فرغ من 2، فلا إثم عليه لتأخره ولعدم حضوره لاستماع 2، فيصلي معهم 2 ولا شيء عليه. الأمر الثالث مما يعتبر في صحة صلاة الجمعة ألا تكون المسافة بين صلاة الجمعة التي نقيمها في هذا المكان وبين صلاة جمعة في مكان آخر ومنطقة أخرى أقل من فرسخ، والفرسخ 5 كيلومترات ونصف الكيلومتر تقريبا. فإذا أقيمت صلاة الجمعة في مكانين وكانت المسافة بينهما 4 كيلومترات وبدأ معا في الصلاة بطلتا، وإذا سبقت إحداهما الأخرى صحت السابقة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
يا ويح دهر، يا ويح دهر جنى بالطف بين بني محمد وبني سفيان معتركا.
حاشا بني فاطم، ما القوم كفؤهم شجاعة، لا ولا جودا ولا نسكا.
ما ينقم الناس منهم غير أنهم ينهون أن تعبد الأوثان والشركاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
أيها الإخوة والأخوات، في السنن التاريخية وفي تاريخ الأمم السابقة ودعوات النبوات السابقة، أن ما دعا نبي أو رسول قومه إلى دين حتى طالبه الناس بالدليل على نبوته أو رسالته، حسب توجه أولئك الناس إلى نوع الدليل وصورة البرهان، معجزة كان أو احتجاجا مقنعا أو كتابا سماويا منزلا.
وقد اجتمعت عشرات الأدلة الحقة على صحة وصدق الرسالة المحمدية المقدسة، كان منها القرآن المعجز والسنن الشريفة النيرة والمعاجز النبوية القاطعة، وإلى ذلك مفاخر أوصيائه الميامين الصالحين المتميزين بالعلم المشرق والتقوى الطيبة والأخلاق الكريمة والعبادة الروحانية السامية، فكان دليلاً وحجة ملزمة للناس أن يهتدوا ويطيعوا.
وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمى وصف، وبين فضائلهم ومناقبهم ومعالي شؤونهم ومراقي منازلهم، فشهدوا ذلك وأقروا به، فقامت عليهم التكاليف في التولي والنصرة بما لا مجال لعذر أو اعتذار.
فتعالوا معنا أيها الأفاضل نستمع إلى ما تفضل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة في جميع أجيالها في تعريفه لصبطه وريحانته ووصيه الإمام الحسين عليه السلام بعد هذه الوقفة القصيرة. أعزائنا الكرام، روى الشيخ فخر الدين الطريحي أعلى الله مقامه في كتابه الموسوم بالمنتخب عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال:
أتيت يوما جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت أبي بن كعب جالسا عنده، فقال لي جدي: مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. فقال أبي: يا رسول الله، وهل أحد سواك يكون زين السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبي بن كعب، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، ومكتوب اسمه عن يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
وفي موقف أورده الشيخ الطريحي رضوان الله تعالى عليه، قال الراوي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد الحسين عليه السلام وقال: أيها الناس، هذا الحسين بن علي، ألا فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله عز وجل. وأما حفيده المفدى الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه، فكيف وصف جده الحسين في زيارته العاشورائية المفجعة والمعروفة بزيارة الناحية المقدسة؟ كيف وصفه يا ترى بأية عبارات شريفة؟ فبعد السلام على الأنبياء الكرام عليهم من الله أفضل صلاتي والسلام، نثر عباراته الشريفة في السلام على أبي عبد الله الشهيد المظلوم، يخاطبه بلهجة ملوعة ومهجة مفجوعة:
السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل البراهين، السلام على من طهره الجليل، السلام على من افتخر به جبرائيل. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان، وأطعت الله وما عصيته، وتمسكت به وبحبله فأرضيته، وخشيته وراقبته، واستحييته، وسننت السنن، وأطفأت الفتن، ودعوت إلى الرشاد، وجاهدت في الله حق الجهاد. أيها الأفاضل، ما زلنا نمخر عباب بحر التجلي في قراءة حاء من حاءات الإمام الحسين عبر الولوج والدخول في سفينة النجاة، وإنه أسرع سفينة للنجاة. الحسين سلام الله عليه سفينة النجاة. حياكم الله ونعود إليكم.
أعزائنا الكرام، ويمضي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في توصيف جده الحسين عليه السلام فيقول: وكنت لله طائعة، ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعة، ولقول أبيك سامعة، وإلى وصية أخيك مسارعة، ولعماد الدين رافعة، وللطغيان قامعة، وللطغاة مقارعة، وللأمة ناصحة، وللفساق مكافحة، وبحجج الله قائمة، وللإسلام والمسلمين راحمة، وللحق ناصرة، وعند البلاء صابرة، وللدين كالئة، وعن حوزته مرامية، تحوط الهدى وتنصره، وتبسط العدل وتنشره،
وتنصر الدين وتظهره، وتكف العابث وتزجره. كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام، سالكا طرائق جدك وأبيك، مشبها في الوصية لأخيك، وفي الذمم رضي الشيم ظاهر الكرم، متهجدا في الظلم قويم الطرائق، كريم الخلائق، عظيم السوابق، شريف النسب، منيف الحسب، رفيع الرتب، كثير المناقب، جزيل المواهب.
ويمضي الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا في توصيف جده الإمام الحسين سلام الله عليه، فيضيف: حليم رشيد منيب، جواد عليم شديد، إمام شهيد، أواه منيب، حبيب مهيب، كنت للرسول ولدا، وللقرآن سندا، وللأمة عضدا، وفي الطاعة مجتهدا، حافظا للعهد والميثاق، ناكبا عن سبل الفساق، باذلا للمجهود، طويل الركوع والسجود، زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها، ناظرا إليها بعين المستوحشين منها، آمالك عنها مكفوفة، وهمتك عن زينتها مصروفة، وألحاظك عن بهجتها مطروفة، ورغبتك في الآخرة معروفة.
إلى هنا أيها الإخوة الأكارم يصف الحفيد ذلك الجد الرشيد، فيأتي السؤال: إذن ما الذي دعا الحسين إلى تلك النهضة الدامية؟ الجواب بعد هذه الوقفة القصيرة.
أيها الإخوة والأخوات، ويمضي الإمام الحجة المنتظر فيقول في زيارته لجده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: حتى إذا الجور مد باعه، وأسفر الظلم قناعه، ودعا الغي أتباعه، وأنت في حرم جدك قاطن، وللظالمين مباين، تنكر المنكر بقلبك ولسانك، على حسب طاقتك وإمكانك، ثم اقتضاك العلم للإنكار، ولزمك أن تجاهد الفجار، فسرت في أولادك وأهاليك، وشيعتك ومواليك، وصدعت بالحق والبينة، ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود، ونهيت عن الخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوان، فجاهدتهم بعد الإيعاظ لهم وتأكيد الحجة عليهم، فنكثوا ذمامك وبيعتك، وأسخطوا ربك وجدك، وبدأوك بالحرب، فثبت للطعن والضرب.
فكان الذي كان أيها المؤمنون من الفجائع التي لا يطاق سماعها، فضلا عن تصورها وقراءتها على نحو التفصيل.
أجل أيها الأفاضل، لقد حاربوا الأحب وقتلوه أبشع قتلة، وأطاعوا الأبغض في أبغض أوامره وأحقدها، كل هذا وهم يعلمون من هو الحسين سلام الله عليه. بهذا القدر نكتفي أيها الأفاضل، على أمل أن كنتم قد قضيتم معنا أوقاتا مفعمة بالتجلي والمعرفة لحائن من حاءات الإمام الحسين سلام الله عليه.
لا تنسونا من حسن دعواتكم، وفي أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الباري تعالى على نعمة الحياة، وخاصة على نعمة الصحة والعافية. أحبتنا الأفاضل، كما نعلم جميعا أن الحالة النفسية تؤثر على جميع أمورنا الصحية، واليوم وفي هذا اللقاء نريد أن نعرف مدى العلاقة بين الحالة النفسية والعصبية والأسنان. إذن موضوعنا هو العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. سنناقش هذا الموضوع بمعية ضيفنا الكريم طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام عنواننا @arabicradioir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، تعد العلاقة بين الحالة العصبية وصحة الإنسان علاقة معقدة ومتشابكة، حيث يؤثر كل منهما على الآخر بشكل كبير. يمكن أن تؤثر الحالات العصبية المختلفة على صحة الفم والأسنان بعدة طرق، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، وصعوبة الحفاظ على نظافة الفم، وصعوبة المضغ والبلع. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي بعض الحالات العصبية مثل الشلل الدماغي إلى صعوبة في التحكم في عضلات الفم، مما يجعل من الصعب تنظيف الأسنان بشكل فعال. كما أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات العصبية يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسوس. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر صحة الفم والأسنان السيئة على الحالة العصبية. يمكن أن تسبب العدوى في الفم والأسنان انتشار البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات العصبية أو زيادة خطر الإصابة بها. لذلك من الضروري للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية الاهتمام بصحة الفم والأسنان بشكل خاص، والتعاون مع أطباء الأسنان لضمان الحصول على الرعاية اللازمة، كما يجب على أطباء الأسنان أن يكونوا على دراية بالعلاقة بين الحالة العصبية وصحة الفم والأسنان وتكييف خطط العلاج لتلبية الاحتياجات الخاصة للمرضى.
مع شكرنا الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نذهب إلى ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان، معنا من العاصمة الإيرانية طهران ضيفنا الكريم. السلام عليكم دكتور منير، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم، وشكرا لجهودكم، تحية للمستمعين الكرام في هذا اليوم الربيعي الجميل.
حياكم الله دكتور. اليوم موضوعنا مهم للغاية وشيق أيضا، العلاقة بين الحالة العصبية والحالة النفسية والأسنان. صراحة في وقتنا الراهن الحياة لا تخلو من المشاكل، ومهما حاولنا أن نتجنب العصبية فهناك عوامل تجعلنا نتعرض لضغط عصبي ونفسي. اليوم بمعيتكم إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع، ومن خلال ما قرأه لنا الزميل أمير فوزي أشار إلى بعض الأمراض التي تحدث أثناء التعرض للتعب النفسي، مثلا أمراض اللثة أو هناك خلل في عضلات الفم أو حتى في تنظيف الأسنان وخطر التسوس. نريد أن نسمع كاملة هذه الأمور منكم دكتور، ما هي العلاقة بين الأسنان والحالة النفسية والحالة العصبية؟
مما يريح النفس هي الأدعية والتوجيهات اللي تصدر من أئمتنا الكرام
عليهم السلام.
واسمحي لي أنقل حديث عن الرسول مذكور في بحار الأنوار جلد 80 صفحة 344، قد يرتبط بموضوعنا وقد يهدئنا بما سأقوله من كلمات نيرة تنزل على القلب كالماء البارد. هذا الدعاء يقال أن هذا الدعاء عند السواك، يعني عندما كان يستاك الرسول يدعو بهذا الدعاء
صلى الله عليه وآله.
اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني برد روحك واطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا وارفع ذكري في الأولين. اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى، حولنا مما نكره إلى ما تحب وترضى، وإن كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة. اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية. يا ترى ما علاقة هذا الدعاء يعني بالسواك؟ يعني شخص يبدي استاك من يخطر بباله أنه يتطرق إلى هيك كلمات؟ أنا أعتقد هناك علاقة بين النظافة في حالة السواك وتنظيف الأسنان وبين إيجاد حالة نفسية هادئة للشخص. في الحقيقة احنا نعرف الجسم مرتبط أجزاء ببعض، كما قيل في الحديث إنما المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. هسه المهم أبني هنا الجملة الآتية: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأسنان عضو في جسمنا، فإذا صار تأثيرات إذا صارت عندنا تحولات نفسية سيئة تؤثر على الأسنان، وبالعكس إذا صارت تأثيرات أو أمراض في اللثة أو في الأسنان أو في جوف الفم كذلك بشكل مترابط يؤثر على الحالة النفسية. نعم.
طيب
السؤال كرري، احنا دخلنا في حديث شفته شيق يعني. السؤال العفو كان شنو السؤال بالضبط؟
العلاقة بين الأسنان والحالة النفسية والحالة العصبية، ما هي هذه العلاقة؟ ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبعا
احنا العفو هدي مجال أتكلم
أكيد الوقت لكم
احنا
دكتور.
عندنا أهم شيء في طبابة الأسنان هو الخوف من علاجات الأسنان، هذه حالة نفسية. هذه الحالة النفسية تسبب إلى تردي الأوضاع الموجودة يعني من أمراض، من تسوس، من مشاكل في الفم، فتزيدها هذا الفوبيا تزيدها، وبسلسلة أوقات مترابطة عند عدم الاعتناء يصل إلى الفرد يجوز يصل إلى حالة الاكتئاب مو بعيد، يعني يفقد أسنانه، ما يقدر يبتسم، ما يقدر يأكل، الهضم عنده يصير صعب، فيصير عنده اكتئاب وانزواء. فلذلك المهم أنه احنا نعالج الحالة مالتنا بأنفسنا ونقنع أنفسنا بأن هذه العلاجات اللي هسه موجودة في زمننا الحاضر تختلف عن العلاجات أقدر أقول التهاجمية القبل في قبل 50 سنة. شغل طبيب الأسنان هي فقط الكلبتين الشلابتين يعني يشيله ويشلع السن، وطبعا ما وما يرافق هذه العملية من حالة غير يعني مريحة للمريض، إذا لا سمح الله صارت بها مضاعفات، صار بها نزيف، فيروح يسولف بالبيت يشوفوه، فهذا كله يخلق جو فوبيا خوف من طب الأسنان أو من معالجات الأسنان. هذا أقصده في مثلا قبل 50 سنة، لكن العلاجات هسه الموجودة الآن مريحة أكثر وعلمية أكثر وتسعى إلى الحفاظ إلى اللحظة الأخيرة على السن. ولكن للأسف عندنا إحنا 13% وأكثر من الناس عندهم هالفوبيا حتى في المرحلة الحاضرة. فهاي العلاقة يعني مباشرة بين الحالة النفسية.
طيب دكتور شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية دكتور نستفيد من كلامكم ومن إرشاداتكم. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. أفاد دراسة نرويجية حديثة بأن العناية بالأسنان وغسلها بشكل منتظم يمكن أن تقي من أمراض اللثة التي تقود لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وأن بكتيريا اللثة تنتج بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ. قام باحثون بجامعة بيرجن النرويجية بإجراء تلك الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية ساينس إدفانسس العلمية، وتعد أمراض اللثة من أكثر أمراض الفم انتشارا، وتتمثل أعراضها في الاحتقان والانتفاخ ونسف الدم منها لأقل سبب، وفي مرحلة لاحقة تتشكل الجيوب اللثوية مما يسبب رائحة الفم الكريهة. وللوصول إلى نتائج الدراسة فحص الفريق 53 شخصا يعانون من مرض ألزهايمر وتابعوا حالة أسنانهم، واكتشف هؤلاء الباحثون دليلا قويا على أن البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى المخ
وتصيب بمرض ألزهايمر وتراجع الذاكرة. وجد الباحثون أن هذه البكتيريا تنتج بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الذاكرة ويقود في النهاية إلى الإصابة بألزهايمر. وأضافوا أن حوالي 10% من المصابين بهذه البكتيريا سوف يصابون بأمراض خطيرة في اللثة ويفقدون أسنانهم، ويزداد لديهم خطر الإصابة بألزهايمر. وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى مرض ألزهايمر، ترتبط هذه البكتيريا بخطر الإصابة بالروماتيزم ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان المريء. وقال قائد فريق البحث دكتور بيوتر ميدل إن مما يسر أن هذه الدراسة تظهر أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لإبطاء ألزهايمر، وعلى رأسها العناية بالأسنان. وأضاف: فرشاة أسنانك واستخدام خيط الأسنان، بالإضافة إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان الخاص بك بانتظام، وسائل مهمة للوقاية من ألزهايمر.
طيب، نعود إليكم دكتور، وموضوعنا هو العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. دكتور، هناك من يقول إن آلام الأسنان تشتد عنده، خاصة عند النوم، هل هذا الأمر له صحة، وما هو علاقته بالصحة النفسية والعصبية؟
نعم، أنا سأجيب على هذا السؤال، لكن خلي أتطرق إلى حالة نفسية ثانية وراء الفوبيا وراء الخوف من علاجات الأسنان، وهي أيضا منتشرة بشكل ملحوظ، هي الأفكار الخاطئة، يعني الاعتقادات الخاطئة لصحة الفم. يعني شنو؟ يجي الفرد خصوصا بهالوقت هذه على التواصل الاجتماعي، كثيرين من يدعون هم خبراء يلقون محاضرات أو أفكار أكثرها وهم وغير موجود في الحقيقة، يستخدمها الشخص خصوصا اللي مصاب بالفوبيا لتجنب مراجعة طبيب الأسنان لسبب أو لهذا السبب أو لسبب الآخر هو غلاء العلاج. من الأفكار الخاطئة هو استعمال البيكربونات الصوديوم، مثلا خلي بيكربونات الصوديوم، خلي أحماض، خلي الكركم، ما أدري، خلي دهن بريك، ما يحتاج تروح طبيب الأسنان، لا تفرج في الليل، يعني واحد يصرخ كان تسمعه، لا تفرجون بالليل، فرجوا ما أدري بالنهار، لا تأكلوا، يعني فهذه الأفكار الخاطئة. الفرد السليم الفرد السليم يحكم عقله ونفسه بمراجعة طبيب الأسنان المختص، ولا يلجأ إلى هذه الأفكار اللي ما بها نتيجة. يعني أنا حتى البارحة جاني مريض، فشفت ست حالة، يعني أصفرار بالأسنان، قلت له أستاذ شو تسوي أنت؟ قال أنا أفرش أخبط الكركم بالملح ومشي على السن وحتى يبيض. هسه الرجل يريد يبيض أسنانه بالكركم وبالملح، لكن للأسف يعني ما كنت أتصور أنه دي يستعمل هالقضايا، لكن أشار أنه يخلي الملح اليابس، يعني ما مرطوب ما محلل بالماء، ويفرك بسنه وبصوت، يعني تعرفين، وفرشة خشنة. فهي يأكل ميناء السن اللي هي أقوى طبقة للسن، واللثة تقوم تنحسر تنزل إلى الخلف. فشي يسبب هذا؟ أولا يسبب حساسية عالية، بعدين بمرور الزمان إذا لم يترك هذه العادة أو العادات الخاطئة الأخرى، فيصير التهابات بالعصب، يصير تحلل بالأسنان. والاعتقادات الخاطئة احنا لازم نحكم نفسنا إلى واحد مختص، خبير مختص، ولا نرهن نفسنا بالأفكار اللي تطرح وهي أفكار أكثر
غير صحيحة
وهي دعائية. أما الألم، الألم في الليل سؤال كلش حلو وجميل ومهم، أنه أنا من أرقد بالليل ليش الألم يزداد ما يخليني أنام، أنام من الألم، ألم السن. إحنا نعرف السن بطبقات، الطبقة الأولى المينا العاج، وبعد العاج أكو تجويف إحنا نسميه اللوب. تجويف هو حالة تجويف، نسميه غرفة حجرة صغيرة في داخل السن. طبعا هذه الحجرة في داخل السن مملوءة بالأعصاب والأنسجة والأوردة والشرايين الصغيرة. في الحالة الطبيعية هذه موجودة، احنا ننام ما بينا شيء وننهض ماكو ألم، لكن شو وقت يصير الألم؟ من تهاجم البكتيريا إلى ميناء السن وإحنا أهملنا، يستمر البكتيريا بالهجوم إلى عاج السن الطبقة بعد وإحنا هاملها، فالبكتيريا ظل تستمر إلى أن تهاجم هذه الحجرة اللي قلناها الصغيرة المملوءة بالأنسجة أوردة شرايين. فحالة دفاعية تصير هنا بالأوردة والشرايين، هي تتمدد فيصير ابن احتقان، يعني يكثر جريان الدم حتى يدافع أو يهاجم البكتيريا ويقلل من تأثيراته. لكن إذا كان كمية الهجوم من البكتيريا عالي وشديد، فهذا الاحتقان يبقى في حجرة السن ما يمتص. في الحالة الطبيعية اللي تنجح بها الامتصاص الاحتقان يقل، فماكو أمل، فأمل ألم. فهاي الحجرة يصير بها احتقان، ونعرف أن هاي الحجرة يحدها أنسجة قوية، يعني مو نسيج رخو، لا نسيج قوي، هو نسيج السن، فيضغط على نهايات الأعصاب اللي موجودة في داخل الحجرة، مما يوعز بألم شديد. هسه ليش بالليل يزود؟ احنا من نزود يزود ضغط، الضغط الدموي في السن يزود، الاحتقان يزيد يعني الحجرة تزيد بها، تكثر يكثر الاحتقان بها ويصير الضغط شديد. فذاك الوقت يا أبوي أسنوني وما خلتني أنام، فأصير هاي المشاكل. فهذا هذا السبب يكون الليل أظلم بألم الأسنان.
نعم دكتور، لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا، تقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم الدكتور منير، ونستفيد دائما من إرشاداته، وتحياتي الخاصة له ولكادر البرنامج. طيب مشكورة أختي حنان. تقول: ابنتي عمرها 14 عاما وفي فصل الامتحانات تعاني من ألم في أسنانها وحتى التهابات في لثتها، لاحظت ذلك خاصة في فصل الامتحانات، هل القلق لوحده هو العامل لحدوث الألم؟ وشكرا لكم.
يعني هذه علاقة حلوة سوت الأخت حنان بين الامتحانات وبين الألم. نعم احنا عندنا تقرحات متكررة تصير في تجويف الفم.
نعم
هذا يصير عند الإجهاد النفسي تظهر، وهي زول من كفة، هي التقرحات هذه تكون مؤقتة ما تطول أكثر من أسبوع، لكن مؤلمة جدا. يعني بها حرقة، إذا صارت في أماكن هي تنتشر كل فترة في مكان معين، يعني المصاب بهذا النوع من التقرحات مرة يشوف جوه لسانه، إذا صار عنده مشكلة بالحكي ويصير حرقة عنده ويصير الألم الشديد بلسانه. مرة يشوف بالخد يعني يصير ومرات يكون على اللسان، فهذه تكون يعني مؤلمة جدا وبها حرقة، على الشخص أن يبتعد عن التوابل في هذه الفترة ويشرب يعني عصير أو أشياء اللي ما تسبب التهيج إلى هذه التقرحات، بالإضافة إلى العلاجات الموجودة لزيلها. نعم هناك علاقة بين الحالة النفسية وبين الإجهاد النفسي أو ما نسميه ستريس وظهور هذه التقرحات.
شكرا جزيلا لإيضاحاتكم، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الإخوة والأخوات، وأنتم معنا ومع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان، وضيفنا عبر الهاتف طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. طيب أحبتي نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور، لدينا مشاركة من الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم جميعا وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع جميل جدا، وتحياتي لضيفكم الدكتور منير. سؤالي إليه: إذا كنا في حالة نفسية غير مستقرة، هل تناول المشروبات الباردة كالماء البارد والعصير البارد مثلا أو حتى المثلجات، هل تناولها يأتي بإضعاف الأسنان واللثة؟ وشكرا لكم.
بالبداية أشكر الأخ على هذا السؤال. بالبداية أول مرة لازم إحنا نبرد مخنا، يعني هو الحالة العصبية هي حملة نفسية، واحد ما مرتاح بالأكل، يعني يجوز مرحلة ثانية تفيد إلها الحالة، لكن المرحلة الأولى أنه أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يبعد الفرد شوية يتأمل ويخلو ويا نفسه ويفكر ويشوف الأمور أنه هي تقضي، يعني كل مشكلة وكل أزمة تقضي إن شاء الله، أهم شيء هاي المرحلة. بعدين المرحلة الثانية بالنسبة للعصائر وبالنسبة للماء، نعم الماء يسبب رطوبة للفم، لأنه الفرد اللي يواجه حملة عصبية أو حالة ستريس يصير عنده جفاف بالفم. يعني هذا الجفاف إذا استمر واستمرت الحالة وإحنا ما عالجنا نفسنا، أول ما يعالج واحد نفسه بالتوكل على الله هو نفسه بنفسه يعالج، بعدين إذا ما قدر أو ما صارت يراجع أو يستشير فاللي يظل حالة النفسية مات بشكل أنه جفاف الفم مستمر دائما، هذا جفاف الفم أكثر ما يسبب هو رائحة بالفم.
نعم.
وتبدأ هاي المشاكل وهي اللي يتواصل وياهم من حولهم. هسه افرضي رجل ربيت عند زوجة حالته النفسية تعبانة، جفاف عدة بحلقه، شفايفة يابسة، وريحة عدة بحلقه، زين هاي شلون العلاقة الزوجية راح تواجه مشكلة، أو حتى العلاقة بين أطفاله. فترطيب الفم وشرب العصائر كلش جيد، لكنه بالمقدمة يجب أن يعالج الفرد يوم مساعدة نفسه أو بالاستشارة الطبية. مثل ما قلنا ترطيب الفم يسبب غسولات ويقلل من العوامل اللي تكثر من التسوس والتهابات اللثة وخراجها، والطيب رائحة الفم إن شاء الله.
الأخ حسن من لبنان يشاركنا ويقول: تحياتي لكم، لدي سؤال من فضلكم من ضيفكم الكريم الدكتور منير، هل تناول الحليب أو الألبان قبل النوم يكون عاملا مهدئا للأعصاب والأسنان؟ صراحة عند تناولي للحليب أو اللبن آخر الليل أشعر بنوم مريح أكثر من باقي الليالي، أردت أن أعرف هل هذا الأمر ممكن أن يكون صحيحا؟
طبعا من أنت تشرب حليب وتنام براحتك وتشوف أحلام سعيدة بتثبت أنه بلي هذه الحالة جيدة، شرب الحليب يسبب هدوء لأنه أنت مجربة فالتجربة أحسن. شيء واحد يثبت بحالة نفكر بها مثل هذه الحالة.
نعم. دكتور، كيف يمكن تحسين التعاون بين أطباء الأعصاب وأطباء الأسنان لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمرضى الذين يعانون من حالات نفسية، من حالات عصبية تؤثر على صحة الفم والأسنان؟ يعني ما هي البروتوكولات إذا صح التعبير التي يمكن تطويرها لتسهيل هذا التعاون؟
عندنا حالة في المنام يعني تصير لا إرادية، طبعا أكثر ما يصاب بها هم اللي يتعرضون إلى الإجهاد النفسي واللي عندهم قلق، هو حالة صرير الأسنان أو افتكاك الأسنان. يعني الشخص بشكل يصك أسنانه بحيث اللي نايم قريب عنا يسمع صوت من فم نتيجة هذا الاستكاك، هو هي هذه حالة غير إرادية. وهو الشخص ثاني يوم من يقعد من النوم يقول آه هاي وجهي وعضلات وجهي وفكوكي توج عني. فنتيجة الإجهاد اللي يصير على الأسنان وعلى العضلات فينهض الفرد بهذه الحالة. هذه الحالة من يعالجها؟ يعالجها الطبيب النفسي مثل ما تفضلت، العلاقة بين طبيب الأسنان والطبيب النفسي. فإحنا نرشد الشخص حتى ينفحص من قبل الطبيب النفسي ليغور في نفس الشخص يشوف شنو هالمشاكل اللي عنده اللي يسبب هذا الإجهاد النفسي. طبعا احنا عندنا محافظ بالأسنان مثل دول اللي يخلون يلعبون بالملاكمة ويخلون بأسنانهم محافظ للأسنان حتى لا تنكسر، احنا نخلي هذه حتى من يصير الاستكاك يصير على الجهاز اللي نخليه بأسنانه حين النوم. لكن هذا العلاج الأساسي إلى مو هذا، والعلاج الأساسي هو الغور في النفس ومعرفة خفاياها ومشاكلها لحلها بمساعدة الطبيب النفسي.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. من هذه النصيحة التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، إذا كنت في فترة تتزايد فيها أعراض الضغط النفسي الشديد في العمل أو في المنزل، فيجب أن تعرف أنه بالإضافة إلى الآثار المعروفة عن ضغط الدم، صحة القلب والجهاز الهضمي لديك، فإن صحة فمك تكون أيضا في خطر. يجلب الضغط النفسي معه تأثيرات مزعجة ومؤلمة للأسنان والفم.
نعم دكتور، الأخت زينب من العراق تقول: تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفكم. سؤالي إلى ضيفكم: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه مرضى الحالات العصبية في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وما هي الحلول العملية التي يمكن أن يقدمها أطباء الأسنان ومتخصصو الرعاية الصحية لتذليل هذه العقبات؟
شكرا للأخت زينب على هذا السؤال.
نعم.
مرضى الحالات النفسية يعني نواجه أنه ما يعتنون، غير أباليين يصيرون يعني إلى أسنانهم،
لا أباليين. نعم.
لا أباليين يعني ما يعتنون، طبعا أنه هو فرد مصاب يعني حالة نفسية عنده وما يلام. لكن على اللي ويا من أخوة خوات أم أب، يجب الانتباه أولا طبعا الانتباه إلى معالجة الحالات النفسية. إحنا خو هذا الرجل إذا مثلا نوصي أنه فرج ونظف وغسل وهو حالته باقية على الوضع، فقد يكون هاي فترة محددة وبعدين يرجع كل شيء إلى أصله. فالأهم من كل هذا هو الرعاية النفسية والمعالجة النفسية للشخص اللي تتفاقم الأمور مادة إذا ما ترك، يعني راح يفقد أسنانه، ما يقدر يأكل، راح يصير التهابات، ما يراجع طبيب الأسنان، ما يقبل، ما نقدر. احنا عندنا مرضى عندهم أبناء بنات يتوسلون بيهم تعال راجع طبيب الأسنان، ما يراجعون، يعني ما يراجع. يعني هذا شو تسوي له إلى أن يروح إلى حالة يعني معالجات تحت التخدير العام عندما تتفاقم الأمور. فالمهم أنه إحنا نراعي الشخص من الناحية النفسية بالرعاية النفسية اللازمة ومصاحبته في حالة الأزمة لمساعدته على أن لا تتفاقم الأمور باستعمال التنظيفات والفرجة والتغذية الصحيحة السليمة.
شكرا لكم دكتور. نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والفك في جامعة سلجوق التركية الدكتور أرجان ديرمش إن عامل التوتر له تأثير على تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بالإضافة إلى تأثيره على العديد من الأجهزة الأخرى في الجسم. وأكد الدكتور ديرمش أنه لابد من العناية بالفم ونظافة الأسنان منذ سنوات الطفولة، غير أن التوتر يعد أحد العوامل التي تكون سبباً في تسوس الأسنان وأمراض اللثة، مضيفاً أن التوتر الشديد وخاصة عند أشخاص تحت سن 20 يمنع من تشكل الطبقة الواقية من التسوس، وتجاهل الأسرة لذلك التوتر والتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة يؤدي لنشوء مشاكل بالأسنان في السنوات اللاحقة. وشرح رئيس قسم جراحة الفم والأسنان أن التوتر الذي يظهر في العمر ما بين 12 و20